بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم آيات. هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سوف نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الصبر والصلاة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر ومن أهل الصلاة الذين يحافظون عليها. وباسمكم مرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ عبد الله غيلان، فحياكم الله يا شيخ عبد الله.
الله يحييك.
أهلا وسهلا بك.
الله يسلمك.
الصبر والصلاة واقترانها في هذه الآية التي في سورة البقرة يا شيخ عبد الله،
نعم،
له دلالات. تعال نسمع الآيات ثم نتحدث.
طيب، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله يبارك فيك شيخ عبد الله ويجزيك خير. سبحان الله العظيم. لاحظ هنا الاقتران بين الصبر وبين الصلاة. الصبر لا شك أنه من مكارم الأخلاق، ومن وفق إليه فقد وفق إلى خير عظيم. وهذا الأمر حتى العرب في الجاهلية كانوا يتفاخرون به ويعتبرونه من مكارم الأخلاق التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها. حتى قال السماوئل في القصيدة المشهورة التي يقول عنها نسيت من هو من أحد الأئمة الكبار، قال وهي قصيدة مليئة بمكارم الأخلاق، وهي التي يقول فيها ولا ومعانيها جزلة. يقول فيها: إذا المرء لم يدنس من عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. فهذا هو المعنى. الإنسان إذا لم يصبر ويتحمل، يتحمل شرف الحياة، يتحمل مشاق الحياة، يتحمل مشاق الطاعة ويصبر، يتحمل مشاق الدراسة ويذاكر وينجح ويتفوق، يتحمل أعباء المشروعات الضخمة ويدفع تكاليفها من الصبر والاحتساب والبذل والعمل المستمر، لا يمكن أن ينجح. لا يمكن أن ينجح لا في الدنيا ولا يمكن أن ينجح في الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لابد من الصبر، لابد أن تصبر نفسك. والصبر في اللغة هو الحبس، فأن تصبر تحبس نفسك وتجبرها، وإلا النفس طماعة والنفس تتبع الشهوات والنفس جزوعة، كما قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. إلا المصلين، وهذا نفس المعنى. لذلك قال واستعينوا بالصبر والصلاة. لاحظ هذه الآيات جاءت بعد آيات القبلة وتحويل القبلة وسخرية اليهود وسخرية المشركين والكفار من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالله يقول لا يهمونك هذولا واستعينوا بالصبر والصلاة. فأما الاستعانة بالصبر فلا شك أن النفس إذا وطنت على الصبر صبرت وقرت. وهذا خلق يستطيع الإنسان أن يربي عليه نفسه، كما قيل أنما الحلم بالتحلم والخلق بالتخلق وكذا. وأما الصلاة فهذه أمر زائد، وهذا أمر عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، راحة. لكن نقول هنا مدلول هذه الآية أن الاستعانة بالصبر والصلاة سبب من أسباب النجاح في الدنيا والآخرة. حتى في أعباءك الحياتية إذا دهمتك الحياة عليك بالصلاة، وتدخل فيها الصلاة المفروضة، وهذه تدخل دخولا أوليا، أن المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة للرجال أن هذا مما يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على مشاق الحياة.
صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
نعم
في الحديث. نعم
يعني طبعا المعنى بعض الناس ما يدرك هذا، بعض الناس يصاب بإحباط.
نعم
بعض المسؤولين يصاب بالسكر، ضغط الحياة، ضغط الإرهاق، العمل إرهاق، المشاكل التي يمر بها فينهار. ولذلك رأيت أحدهم قابلته يوما في مستشفى، فرأيته يعني لما جلسنا وشاف معي شافني أقرأ في الجوال هذا، فقال أنتوا يا الشباب، هو كبير في السن، هو يعني شايب، قال أنتوا يا الشباب بس تقرأون في وش تقرأ فيه في الجوال؟ قلت والله أنا أقرأ في المصحف، معي مصحف جميل في قال تقرأ في المصحف؟ أي نعم. فسبحان الله لما شافني ضحكت معه وكذا، فقال لي والله أنا جاي راجع طبيب النفسي هنا. قلت لي سلامات، مع أن المستشفى ما كان، ما أدري هل فيه طبيب نفسي أو لا، لكن الفكرة أني لمست منه أن الرجل يعاني من ضغط، يبدو أنه مسؤول أو مدير شركة أو كذا، ضغط نفسي شديد. أي أيوة والله. وإذا بالرجل يعني انفتح لي الحديث، ففتحت على هذه الآية وقلت الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فأنت كيفك في الصلاة؟ فقال تبغى الصدق ولا ابن عمه؟ قلت لا أنا أبغى الصدق يعني حتى تتعالج، لأنك أنت نحن في المستشفى. فقال والله أكذب عليك إذا أنا مفرط في الصلاة. قلت هذه واحدة واضحة. طيب هل أنت، أنا أنت يعني شوف ضيعت الصلاة، هل أنت رجل صبور؟ قال والله أنا أزعم أني صبور لأني استطعت، سويت وسويت وسويت. قلت إذن شوف القرآن الكريم يختصر لك الشغل، ولا أنصحك تروح للطبيب نفسي ولا شيء، لكن الصلوات الخمس إذا حافظ عليها الواحد منا، كلنا مفرطين يعني، ما تتوقع أنك في السنة اللي مفرط، أنا مفرط زيك يعني. نحن في قتال، والله في جهاد يومي مع أنفسنا، في إذا سمعنا الأذان ونقوم إلى الصلاة، يعني نأخذ الأبناء معنا المسجد، وهذا ينام وهذا يزوك يمين وهذا يروح يسار، يعني أنت في معاناة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقلت هذه الآية يا شيخ دليل على أن الرزق، حتى الرزق مرتبط بالمحافظة على الصلاة.
نعم.
فأنك إذا حافظت على الصلاة، وهذه شيء بسيط يعني، أنا أقول فيها مشقة صحيح، لكنها ليست بدرجة أنك تعجز عنها. الإنسان إذا تعود عليها وعود نفسه، وبعدين ترى هذه مسألة ما فيها خيارات، هذه يجب عليك الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أول ما يسأل عنها العبد، فإن أفلح، كانت أجوبة الصحيحة محافظ على الصلاة فقد أفلح ونجح. والله الرجل يعني يبدو أنه صادق، وبكى والله وقال جزاك الله. طيب ما في كتاب، في كتاب الكلام هذا كله؟ قلت فيه يا كثرة، أخذت تلفونه وتواصلت معه، لكن الفكرة تغير الموضوع، كان أبسط مما يتصور هو الرجل المسكين. يعني لما التزم بالصلاة وحافظ عليها راحت الضغوط هذه، راحت، لأن الإنسان يتقوى بالله سبحانه وتعالى. والإنسان سبحان الله العظيم، شوف السجود لله سبحانه وتعالى قوة للإنسان، قوة للإنسان. وأذكر واحد جاءني يوم بدراسة، قال يا شيخ أنا قرأت دراسة أن الإنسان إذا سجد تتفرغ كل الشحنات السلبية اللي في جسمه والطاقة السلبية ومدري إيش وكذا، ويشعر بقوة وإلى آخره. فما أدري وش تعليقه، قلت والله ما أدري، أنا مثل هذه الدراسات تحتاج إلى يعني أنا ما أفهم فيها، لكن أنا أعرف أن الصلاة من أعظم ما يعين الإنسان. والله قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فأما الاستعانة بالصبر فهذه لا شك أن الإنسان إذا صبر سواء كان مسلما أو غير مسلم أنه يصبر على شدائد الحياة وينجح. وأما الصلاة فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بها، ولا شك في ذلك أنها معينة على تحمل الحياة، وأنها صحيا مفيدة، وأنها روحيا مفيدة، وأنها هي من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله، وأنه إذا حافظ الإنسان عليها نجا وأفلح. يعني يقول أحد العلماء فرضية الصلاة لم تثبت بآية واحدة ولا آيتين، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده وفعل السلف تدل على أنها كانت من أعظم الأعمال في اليوم والليلة. فعندما يرشدنا الله سبحانه وتعالى للاستعانة بها والاعتصام بها فقد دلنا على الدواء الناجع. أيضا هنا من فقه هذه الآيات وجه الشبه يا شيخ عبد الله بين الصبر والصلاة. لماذا اقترنا في استعينوا بالصبر والصلاة؟ هذا من يعني من فئة وهذا من فئة. فوجهه يقول العلماء قالوا كلاهما نور، يدل على ذلك ما رواه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فلاحظ في قوله والصلاة نور والصبر ضياء. قال ابن رجب فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور، فالصلاة نور مطلق. ثم قال رحمه الله عن الصبر وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. قال الله عز وجل وهو الذي جعل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وأما سر الاقتران بين الصبر والصلاة فإن الصلاة نور مطلق وفيها راحة للنفس، كما ورد في الحديث رحنا بالصلاة يا بلال، والصلاة فيها أيضا قرة عين للمؤمن كما في الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما الصبر وكذا في الحديث الصبر ضياء، والضياء كما هو معلوم النور إلى آخره. فتلاحظ الآن يعني هذا التشابه بين الصبر وبين الصلاة، أن هذا نور وأن هذا ضياء، وأن المؤمن المجرب الذي يعرف فائدة الصلاة ونورها وبركتها وما تمنحه الإنسان من القوة وللتوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بها، تجد سبحان الله الإنسان المحافظ على الصلاة سليم نفسيا، ما عندها أمراض نفسية أبدا. لا أنا ما أذكر أن الواحد رأيته إنسان محافظ على الصلاة في أوقاتها ويشكو من أمراض نفسية. نادرا الذين يشكون من الأمراض النفسية هم الذين لا يصلون الصلاة مع الجماعة. ولذلك قلت لأحد الزملاء وهو متخصص طبيب نفسي، فقلت له يا أخي الكريم هل أنتم تركزون على هذا في علاجكم النفسي؟ قال آه والله أما أنا فنعم، لكنني أؤكد لك أننا في دراستنا لعلم النفس في الغرب هذا الجانب مغفل تماما، مغفل تماما. قضية الاستعانة بالصلاة والاستعانة بالدعاء والخضوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذه في الحقيقة تقوم مقام الكثير من التقنيات العلاجية التي يذكرونها في علم النفس. لكن يقول تعرف هذه القضايا مرتبطة بمعتقدات الإنسان، فيعني الصلاة عندما تقول يصلي النصراني يصلي يقول أنا أصلي لله أدعو، لكن الصلاة عندنا نحن المسلمين لها معنى آخر، هذه الفريضة وهذه الشريعة. ولذلك أنا دائما نقول يقول حتى في الغرب كان يأتينا كثير من المسلمين الذين ذابوا في الثقافة الغربية ويشتكون إلينا يعني من هذا القلق وهذا الكذا. قال فبكل بساطة قال ولذلك أنا وأنا أدرس أنا الآن هو أظنه أستاذ مشارك في علم النفس يقول أنا الآن لا أخفيك سرا أكثر رجوعا للقرآن الكريم من أي مرجع آخر ورجوع لصحيح البخاري وصحيح مسلم بل وجدت أن في الصحيحين علاجات لكثير من الأمراض النفسية وهي في الأحاديث الصحيحة. قال ولذلك أنا صرت أخذها عندي ويعني أستفيد منها فائدة عظيمة في علاج الأمراض النفسية والقلق والاكتئاب ووجدت أن إعادتهم للسنة وإعادتهم للقرآن الكريم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به والإكثار من الدعاء وجوامع الدعاء ومعاني الدعاء ومعاني أسماء الله وصفاته الحسنى قال تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى في أكثر المرضى. قال وأقول بعضهم حتى أني اشتريت نسخ كثيرة من كتاب حصن المسلم اللي هو الأذكار حصن المسلم. قال وأصبحت أوزعها على الناس. قال حتى لا أنسى أن امرأة جاءتني وهي لا قال ما تركت مصيبة في الدنيا إلا شكت منها. قال ثم لما دخلنا في التفاصيل اكتشفت أنها تفريط في ذات الله في جنب الله مفرطة في الأذكار مفرطة في المحافظة على الصلاة محافظة على. قال مجرد ما اقتنعت بهذا الحل حتى أنها تقول قالت لي يعني أنت طبيب واستشاري وتخصصك يعني وبعدين تجي ترجعني كأننا في مسجد. قال أنت مريضة وتريدين العلاج وأنا أقول لك هذا العلاج. نعم هذا هو العلاج أنا كطبيب أرى أن هذا هو العلاج إن كنت تثقين فيه كطبيب فإذا ثقي في العلاج الذي أعطيتك لك. نعم وإن لم تثقي فيه فالأطباء كثيرون والعلاجات كثيرة. قال سبحان الله العظيم هي جاءته مرسولة من موصى يعني لما جاءته يعني قالوا لها ترى هذا طبيب متميز فأخذت الموضوع بجد واستفادت يقول فاستفادت فائدة عظيمة وقالت قالت لي كلمة قالت أنا حزينة أني جيتك والعلاج عندي قريب المصحف موجود في بيوتنا والقرآن أقرب لنا من العلاجات الأطباء لكن نحن لدينا غفلة في أننا في أن نستفيد من هذا العلاج وأن نستعين بهذا الصبر ونستعين بالصلاة ونجعلها هي الحصن الحصين الذي نلتجئ إليه كلما دهمك أمر صل لله سبحانه وتعالى واشكو إليه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يحب الذين يتضرعون إليه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المعرضين الكافرين قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فكأنه يقول لو كانوا تضرعوا لقبلتهم كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم يونس إلا قوم يونس يعني لما جاءهم بأسنا أنابوا وتابوا إلى الله سبحانه فقبلهم الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده يتضرع ويلجأ ويتعلق ويبكي وتسيل دموعه ويخشع يقبله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين المحافظين على الصلاة في أوقاتها وأن يجعلنا وإياكم من العاملين إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.